الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. آمين رب العالمين. وصلي يا ربي على خير الخلائق أجمعين، محمد الأمين وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال الثالث: مخالفة القياس، كون الكلمة غير جارية على القانون الصرفي المستنبط من كلام العرب. كان الكلام ولا يزال في باب في المقدمة التي عقدها المصنف في بيان الفصاحة والبلاغة، لازلنا في الفصاحة. بعد أن عرف الفصاحة شرع في بيان أقسامها، لازلنا في القسم الأول منها وهو فصاحة الكلم. وقلنا أن الكلمة تكون فصيحة بأربعة، أن تكون خالية من أربعة عيوب، وهي: الأول تنافر الحروف وبيناه، الثاني الغرابة في الاستعمال وبيناه، الآن الثالث وهو مخالفة القياس، والرابع الكراهة في السمع. وسنشير أن الكراهة في السمع بعضهم أرجعها إلى الغرابة، فتكون بالتالي هي ثلاثة عيوب، أن تكون خالية من ثلاثة عيوب. فالآن مخالفة القياس، أنه في بعض الأحيان نقول أن هذه الكلمة ليست بفصيحة. لماذا؟ لأنها خالفت قانون صرفي مستنبط هذا القانون من كلام العرب. مثال ذلك، مثلا كما يقول الشاعر: الحمد لله العلي الأجللي، الواسع الفضل الوهوب المجزلي، أو الواحد الفرد القديم الأولي. هذا يعني عجز البيت ورد بصيغتين، فهنا محل الشاهد الحمد لله العلي الأجللي. المفروض أن يقول الأجلي، فلا مسوغ، ولو على نحو الضرورة الشعرية، ماكو مسوغ ولا يوجد مسوغ يجيز له فك الإضغام في الأجللي. المفروض أن يقول الحمد لله العلي الأجلي، الواحد الفرد القديم الأولي. فهنا ليس بصحيح، فهذه الكلمة ليست بفصيحة. الأجلي فك الإدغام متأمر. لا، هو المفروض شو يقول؟ قال الحمد لله العلي، المفروض يقول الأجلي بتشديد اللام. هو ماذا قال؟ قال الأجللي، فك هذا الإدغام اللي هو اللامين، إدغام متماثلين كما سيأتي إن شاء الله في نهاية شذ العرف أو في نهاية الصرف، مطالب الصرفية يذكرون هناك الإدغام. المفروض أن يدغم الأول في الثاني ويقول الأجلي، هو قال الأجللي، ولا يوجد مسوغ لفك هذا الإدغام. فهذه الكلمة الأجللي مخالفة للموازين الصرفية. وإذا كانت مخالفة للموازين الصرفية، يعني مخالفة للقياس، وهي حينئذ ليست بفصيحة. وكما في قول الشاعر: ألا لا أرثنين أحسن شيمة، على حدثان الدهر مني ومن جملي. يعني هذا معناه يقول أنه أنا لا أرى، الشاعر يقول لا أرى أحسن خلقا على نوائب الدهر مني ومن فرسي، أو مني ومن جملي. فهنا ألا لا أرى اثنين، لاحظوا اثنين تحتها همزة، وهذا خطأ، هذا خطأ صرفي. لما؟ لأنه تقدم منا في نهاية قطر الندى في همزة الوصل، قلنا أن همزة الوصل تقع، هو قال هناك أن الكلمة تقسم اسم فعل حرف، وقال همزة الوصل تقع في الأسماء المصادر وغير المصادر. غير المصادر عدد الأسماء العشرة: اسم وآس وابن وابنة واثناني واثنتاني وأيم وأيم الله، اللي من ضمنهن إذا ذكرون قلنا أن اثنان واثنتان بني التميم. ماذا يقولون بنو تميم؟ يقولون ثنتان من دون الألف. فهنا اثنان اثنين من دون همزة لأنها همزة وصل، همزة وصل لا يوضع تحتها هذه رأس العين المقطوعة اللي يدل على همزة قطع. وهنا قال أنه هذه أسماء غير مصدر، وعندنا أسماء مصدر اللي هي مصدر الماضي الخماسي ومصدر الماضي السداسي، وبعدين إجا كمل فصل الكلام في الفعل المضارع. فهنا مثلا الاستغفار، الاستغفار بس تخلي همزة تحت الألف هذا خطأ، لأن هذه الألف ألف وصل وليست قطع. فهنا محل شاهدنا ألا لا أرث اثنين، اثنين هذا خطأ. لماذا؟ لأن هنا اثنين همزتها همزة وصل ولا يصح وضع الهمزة تحتها فأصبحت همزة قطع، والحال أن اثنين من الكلمات والأسماء التي همزاتها همزات وصل، فهذه خالفت القياس فهي حينئذ ليست بفصيحة. المصنف يقول لكن الفصيحة ألف من دون هذه الهمزة اللي تحت فقط الألف، أما من خلى الهمزة تحت الألف فصارت الكلمة ليست بفصيحة لأنها خالفت القواعد الصرفية. المصنف يقول لا يخفى عليك أنه ورد في القرآن الكريم قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم متكئين على سرر مرفوعة أو مصفوفة، متكئين على سرر مصفوفة كما في سورة المرسلات آية 30 على ما أظن، وقوله تعالى إنها ترمي بشرر كالقصر، وقوله تعالى كنا طرائق قددا. فمحل الشاهد الآن إذا جينا إلى كلمة سرر وشرر وقددا كلهن مخالفات للميزان الصرفي، لأن إذا تلاحظ جمع سرير شو يصير؟ سرير أسرة. القرآن قال متكين على سرر، سرر لا هذا أول. ثانيا قال تعالى ترمي، إنها ترمي بشرر، بشرر شرر جمعها أشرة مو شرر، شر أشرة. وقوله تعالى قددا المفروض أقدة. فالمصنف يقول التفت إلى هذه الملحوظة وهي أن مخالفة القياس على ثلاثة أنحاء وهو ما لم يذكره المصنف. مرة يعني يكون شاذ، أن يكون شاذا في القياس والاستعمال، أن يكون شاذا في القياس يعني القياس الصرفي واستعمالا هم شاذ ما يستعملون العرب، وهذا هو مرادنا في مخالفة القياس، أن يكون مخالف للقياس والاستعمال معا. الحالة الثانية أن يكون الأولى مخالف للقياس والاستعمال معا، الكلمة هاي الكلمة مخالفة للقياس والاستعمال معا. ثانيا أن تكون الكلمة مخالفة أو شاذ عبر عنها في القياس موافقة للاستعمال، يعني قياسا هي شاذة لكن استعمالا هي صحيحة وموافقة لاستعمال العرب. ثالثا أن تكون عكسه، عكس الثاني، أن تكون شاذة في الاستعمال موافقة للقياس. إذن مخالفة القياس على ثلاثة أنحاء، إما أن تكون مخالفة للقياس والاستعمال معا وهذا هو مراد المصنف من قول مخالفة القياس فتكون الكلمة حينئذ ليست بفصيح، وإما أن تكون مخالفة للقياس إلا أنها موافقة لاستعمال العرب، وإما أن تكون مخالفة للاستعمال إلا أنها موافقة للقياس. فهذه ثلاثة أنحائين. المراد هنا هو النحو الأول، أن تكون مخالفة للقياس والاستعمال معا وهي حينئذ ليست بفصيحة، أما إذا كانت الكلمة مخالفة للقياس وموافقة لاستعمال العرب كما في سرر وكما في شرر وكما في قددة فهي فصيحة، وإذا كانت موافقة للقياس ومخالفة للاستعمال فهي فصيحة أيضا. فهنا الكلمات في الآيات القرآنية وإن خالفت القياس إلا أنها وافقت استعمال العرب فهي فصيحة وصحيحة. ومن ذلك قول العرب المشرق والمغرب، والصحيح أن يقال مشرق ومغرب بفتح الراء لا بكسرها. القياس فتح الراء، إلا أن الاستعمال استعمال العرب استعملوها مكسورة الراء فهي فصيحة. لماذا؟ لأنها وردت في استعمالات العرب. وكما في مثلا كلمة عويرة، عويرة القاعدة الصرفية تقول أنه إذا تحرك حرف العلة وهو الواو في مثالنا عويرة اللي هو الواو، وتحرك ما قبله وجب أن يقلب إلى ألف، فالمفروض أن يقال عارة بدلا من عويرة. والحال أنهم لفظوا العرب استعملوا كلمة عويرة على ما هي عليه ولم يقلبوا الواو إلى ألف، قال هذا صحيح وفصيح، هذه الكلمة فصيحة. لماذا؟ لأننا وجدنا العرب أن استعملتها في الشكل، فهي وإن كانت الكلمة مخالفة للقياس إلا أنها موافقة لاستعمال العرب فهي فصيحة. هذا تمام الكلام في الثالث وهو مخالفة القياس، فإذا كانت الكلمة مخالفة للقياس فهي ليست بفصيحة. الرابع والأخير لا، هذه ما استخدموها للعرب، هذا خطأ عند بعضهم، هذا شاذ، ولا مو كل العرب استخدموها. أما مثلا عويرة كل العرب استعملوها بهالشكل، المشرق والمغرب كل العرب استعملوها مشرق ومغرب، أما هذا ألا لا أرى اثنين هذا استخدمها واحد، وكل العرب تستخدمها اثنين من دون الهمزة، فهي مخالفة للقياس والاستعمال معا. ليش الكلمات الأجللي العرب كلهم يقولون الأجلي، فالأجلي قياسان واستعمالا هم يستخدمونها شنو مدغمة، إلا أنه وفك الإدغام من دون ضرورة شعرية وعليه فهي ليست بفصيحة. إذا كان مستعملة معمول بها متلفظ بها عند العرب وإن لم تكن على وفق القياس فهي فصيحة. القيد الرابع والأخير وهو الكراهة في السمع، أنه من قبيل قول الشاعر يقول مبارك الاسم أغر اللقب كريم الجرشي شريف النسب. محل شاهد الجرشي، هذه كلمة مع أنها عربية إلا أنها ليست بفصيحة، المراد من عند كريم النفس. لماذا؟ لأن هاي الجرشي ثقيلة على السمع، فيقول أنها أو مكروهة، بعضهم أرجحها إلى الثقل، يقول مكروهة لكراهتها في السمع فهي ليست بفصيحة. وهذا القيد الأخير اللي هو قيد الكراهة في السمع ذكره ابن الأثير، وبعضهم يرى أنه راجع إلى الغرابة اللي هي إذا ذكرون الغرابة في القيد الثالث أو الثاني، غرابة الاستعمار، فيقولون هذه الكلمة غريبة فهي فعلا ثقيلة على السمع فهي غريبة، بالتالي هذا القيد قيد كراهة في الاستعمار هذا راجع لمن؟ راجع إلى الغرابة. فبالدقة تكون الشروط جد، يعني العيوب التي يجب أن تخلو منها الكلمة ثلاثة، تنافر حروف، غرابة استعمال، مخالفة قياس. واضح هذا المقدار؟ قال الثالث مخالفة القياس كون الكلمة غير جارية على القانون الصرفي المستنبط، بشرط أن يكون هذا القانون مستنبطا من كلام العرب، بأن تكون من تكون الكلمة على خلاف ما ثبت فيها عن الواضع، يعني بأصل الوضع، مثل الأجللي في قول أبي النجم اللي هو في الهامش 26 يقول أبو النجم هو شاعر أبو النجم العجلي اللي هو الفضل ابن قدامة، أبو النجم الفضل ابن قدامة المتوفى سنة 747 ميلادي الموافق 130 هجري، كان من الرجاز ومدح عبد الملك ابن مروان وابنه هشام. هذا خطأ مطبعي عندكم، عبد الملك بن مروان تكتب مو ابن، هاي الألف زائدة. يعني عبد الملك بن مروان وتلفظ ابن. قال الحمد لله العلي الأجللي الواحد الفرد القديم الأولي. محل الشاهد الأجللي حيث فك الإدغام إدغام اللامين ولا مسوغ له، أو أنه يكون عجز البيت كما في أوضح المسالك وفي شرح المختصر. يقول الحمد لله العلي الأجللي الواسع الفضل الوهوب المجزلي. الواسع الفضل الوهوب المجزلي. قال فإن القياس الأجلي بالإدغام ولا مسوغ لفكه إلا بناء على الضرورة الشعرية. ماكو مسوغ لفكه إلا بناء على أنها ضرورة شعرية، وهذا ليس منها طبعا، لأن الضرورة ما ثبت في كلام العرب الموثوق بعربيته أنه تكون ضرورة شعرية، أنه عرب موثوق بعربيته. قال وكقطع، يعني وممن خالف القياس، كقطع همزة الوصل. شنو كقطع همزة الوصل؟ يعني جعل همزة الوصل همزة قطع في قولي جميل، جميل ابن بثينة على ما أظن، ابن معمر المعروف بجميل بثينة المتوفى سنة 701 ميلادي، شاعر أموي من بني عذرة أو عذرة، اللي هو معروف جميل بثينة. ماذا قال؟ ألا لا أرى اثنين أحسن شيمة على حدثان الدهر مني ومن جملي. يعني يقول أنا ما شفت أنه اثنين عانوني على نوائب الدهر، حدثان الدهر يعني نوائب الدهر، مني ومن جملي، جملي اللي هو فرسه، يقول ذن اللي عانني. المحل الشاهد اثنين، فهي ليست بفصيحة. لماذا؟ لأنه جعلها همزة قطع وهي همزة وصيل. قال يستثنى من ذلك، هذه الصور اللي ذكرناها لمخالفة القياس، تارة تكون مخالفة للقياس والاستعمال، ومرة للقياس دون الاستعمال، ومرة للاستعمال دون القياس. قال يستثنى من ذلك ما ثبت استعماله لدى العرب مخالفا للقياس، وإن كان مخالف للقياس إلا أنه ثبت عن العرب هكذا، ولم يخرج عن الفصاحة لفظتا المشرق والمغرب بكسر الراء، والقياس فتحها فتح الراء فيهما في المشرق والمغرب، وكذا يعني وكذا لم تخرج عن القياس لفظتا المدهن والمنخل، والقياس فيهما مفعل، تقول مدهن مو مدهن، مدهن بكسر الميم وفتح العين، ومن خل مو منخل، وكذا نحو قولهم عاورة، والقياس عارة. لماذا؟ للقاعدة الصرفية لتحرك الواو وانفتاح ما قبلها، لأن القاعدة الصرفية تقول إذا تحرك حرف العلة وانفتح ما قبله قلب إلى ألف. قال لتحرك الواو وانفتاح ما قبلها. مثلا إذا تلاحظون كلمة قاولة، قاولة تحرك حرف العلة اللي هو الواو وانفتح ما قبله فأصبحت قالة. إذا جئنا إلى باع، أصلها بايع بايع، تحرك حرف العلة اللي هو الياء وانفتح ما قبله فقلب إلى ألف فأصبحت باع. لذلك الآن قالة شو يصير وزنها؟ المفروض قاول فعل صح؟ قال المفروض شو يصير؟ فعل فعل أيضا، لكن بل لعله الجدد أو الحديثين المحدثين من الصرفين قالوا لا أصير فعل. لماذا؟ قالوا لأن هذه الألف في قالة هذه أصلها هي مو منقلبة عن واو، هي الواو حذفت، لكن لما أشبعت الفتحة قالة أصبحت ألف، فبما أنه زائدة فنزيدها عينها ننزلها بالميزان فصير فا له باعتبار الباب حذفت فحذفت قبالها العين. وهنا أيضا زيدت هذه الألف فيزاد قبالها العين في الميزان فنقول فاله. يعني بعض الصرفين هيك يرى هذا لا لا الشعراء اللي موثوق بعربيتهم الأوائل اللي كانوا من يقولون أنه يعلم أنها ضرورة شعرية يعني اللي الأصناف اللي تقدمت عندنا سابقا تحدد فد يوم إذا صار مجال نقف على الضرورة الشعرية وضوابطها ضوابط الشعر الضرورة متى تكون ضرورة شعرية هل مطلقا أي خلل بالبيت الشعري يمكن نقولها ضرورة شعرية لا مو دائما. قال لتحرك الواو وانفتاح ما قبلها. الرابع والأخير الكراهة في السامع كون الكلمة وحشية تأنفها الطباع وتمجها الأسماع وتنبو يعني تبتعد عنه كما ينبو عن سماع الأصوات المنكرة كالجرشي للنفس في قول أبو الطيب المتنبي اللي هو أحمد بن الحسين المتنبي ابن الحسن المتوفى 965 شاعر كبير اشتهر بالفلسفة والحكمة إلى آخره. مدح سيف الدولة الحمداني ماذا قال يمدح سيف الدولة يقول مبارك الاسم أغر اللقب. من سيف الدولة؟ أبا الحسن علي. سيف الدولة أبا الحسن علي هو مدحه ماذا قال؟ قال مبارك الاسم. لما مبارك الاسم؟ لأنه على وزان أمير المؤمنين عليه السلام. أغر اللقب يعني واضح. الأغار هو بالأصل موضوع أجلكم الله للفرس اللي يكون على خشمها هيك كذا بوجهها بياض لكن استعير لكل ما كان واضحا ومعروفا. أغر اللقب يعني معروف واضح معروف لأنه هو سيف الدولة. كريم الجرشي شريف النسب. شريف النسب باعتبار أنه من ربيعة وربيعة يعني قبيلة محترمة وكذا فهو شريف النسب من هذه الناحية. لكن مشكلتنا وين محل الشاهد؟ كريم الجرشي. الجرشي كلمة ليست بفصيحة. لماذا؟ لأنه أطلق الجرشي وأراد النفس وهنا الجرشي كمكروهة في السمع يعني تمجها الأسماع وتأنفها الطباع. هذه قلت لا قال بعضهم أن هذا القيد الرابع اللي هو ذكر ابن الأثير راجع إلى القيد الثاني وهو الغرابة. لا 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 واضح المعنى معناها الجرشي واضح لكن غريبة الاستعمال أنه مو ظاهرة المعنى ولا مألوفة الاستعمال. هسه مرة سواء كان يوجب حيرة أو كان يوجب أنه تتبع لعله ما يوجب حيرة يوجب تتبع لأنه ما كفت قرينة تحدد المعنى إلا من خلال يعني الكلام مقام الكلام. بالتالي سواء كان يوجب حيرة أو سواء كان يوجب تتبع فهي ليست بفصيحة. وقلت بعضهم أرجع الكراهة في السمع إلى الغرابة قال لي أن نفس الغرابة ما يحتاج نجعلها قسم لوحده. هذا تمام الكلام في من؟ في فصاحة الكلمة اللي هو القسم الأول من أقسام الفصاحة ما يوصف به توصف الفصاحة يعني الذي يوصف بالفصاحة الكلمة والكلام والمتكلم. الآن الثاني ثانيا فصاحة الكلام صفحة 32 هاي التطبيقات راجعوها اقروها تستفادون من عدها. ثانيا فصاحة الكلام. الآن بعد أن عرفنا أن الكلمة تكون فصيحة بأربعة شروط أن تكون خالية من أربعة عيوب. العيب الأول تنافر حروف. العيب الثاني غرابة استعمال. العيب الثالث مخالفتها للقياس الصرفي المستنبط من كلام العرب الموثوق بعربيتهم. القيد الأخير هو الكراهة في السمع. ويمكن أن نكتفي بثلاثة منها ونرجع الغرابة إلى الكراهة إلى الغرابة. الآن الفصاحة الكلام متى يكون الكلام فصيحا؟ إذا خلا من ستة عيوب. يقول الشاعر وفي الكلام فقده في الظاهر.
الكلام بشكل عام
أي هناك فصاحة كلمة، هنا فصاحة كلام مجموع. وفي الكلام فقده في الظاهر لضعف تأليف وللتنافر في الكلمات وكذا التعقيد مع فصاحة في الكلمات تتبع. فهنا يقول في الكلام فقده في الظاهر لضعف تأليف وللتنافر، هاي اثنين ضعف التأليف والتنافر، وفي الكلمات وكذا التعقيد مع فصاحة في الكلمات تتبع. هنا هذا كما يذكره السيوطي في عقد أو عقود الجمان صفحة 5. الآن إذا أردنا أن يكون الكلام، بعد كلامنا مهم الكلمة، الكلام هو ما تكون من مجموع كلمات، إذا أردنا أن يكون الكلام فصيحا فلا بد أن يخلو من 6 عيوب. هذه العيوب بعد تكون سهلة علينا باعتبار توضحت عندنا العيوب هناك، فهي قريبة من تلك العيوب. الشرط الأول الذي لا بد أن يخلو منه هو تنافر الكلمات. هناك كان عندنا تنافر حروف، نفس حروف الكلمة متنافرة، يعني إما متقاربة مخارج أو متباعدة مخارج، السبب لنا ثقل، السبب مشكلة. فتنافر اللي هو قال هناك وصف في الكلمة يوجب ثقلها على اللسان أو على السمع، هذا التنافر في الكلمة. الآن هنا تنافر الكلمات مجتمعة، أنه نفس الكلمة بما هي هي فصيحة، وهذا فرق التنافر بالكلام عن التنافر بالكلمة. تنافر الكلمة هي نفس الكلمة بها مشكلة، أنه نفس الكلمة حروفها نفس حروف الكلمة متنافرة، أما هنا لا، يشترط أن تكون الكلمات فصيحة، بحيث لو أخذنا كل كلمة كلمة على حدة لبان أنها كلمات صحيحة، لكن بمجموعها، لذلك قال تنافر الكلمات مجتمعة. إذا اجتمعت الكلمات يصبح تنافر بسبب اجتماع الكلمات، وإلا كل كلمة على حدة ما يصبح بها تنافر. فإذا أولا أن يكون الكلام خاليا من تنافر الكلمات، ثانيا أن لا يكون فيه ضعف تأليف. ما هو ضعف التأليف؟ يعني أن يجري الكلام على خلاف ما اشتهر في القواعد النحوية والصرفية، مثلا أن يعود الضمير على متأخر لفظا ورتبة، هذا شيء يلزم، هذا يلزم من عندنا ضعف بالتأليف، يعني ضعف بتركيب الكلام. لماذا؟ لأن القواعد النحوية تستدعي أن الضمير يعود على متقدم لا على متأخر. مثلا من ضعف التأليف أنه إذا جاء، إذا تذكرون قطر الندى في باب الضمير أو في باب المعارف، وبعد رحنا إلى باب الضمير، قلنا في باب المعارف أو أعرف المعارف ياهو الضمير ومن ثم العلم وهكذا السلسلة، جينا إلى الضمير قلنا نفس الضمير بأعرفية تختلف من واحد إلى آخر، مثلا ضمير متكلم أعرف من ضمير المخاطب، ضمير المخاطب أعرف من ضمير الغائب، فإذا تزاحم عندنا ضميران مثلا كأن واحد ضمير متكلم والآخر ضمير غائب أو مخاطب، أيهما يقدم؟ ضمير متكلم. ضمير مخاطب وغائب أيهما يقدم؟ المفروض المخاطب. إذا جاء الشاعر بكلام وكان فيه تقديم لضمير الغائب على المخاطب أو العكس، مثلا تقديم مو العكس، أو تقديم مثلا المخاطب على المتكلم أو الغائب على المخاطب، خالف في هذا الترتيب النحوي فهذه الكلمة لا تكون فصيحة. أيضا مضى منا في قطر الندى، قلنا مهما القاعدة هنا، قال المصنف مهما أمكن الاتصال امتنع الانفصال، يعني كل ما كان يمكن الاتصال يمتنع الانفصال، وإذا أمكن الانفصال وجب الانفصال في بعض الأحيان، ما توصل تفصل. إذا جاء الشاعر أو جاء القائل بكلمة يمكن أن يفصل بين الضميرين إلا أنه لم يفصلهما وأبقى الضميرين يعني متصلين متلاصقين، فالكلمة حينئذ ليست بفصيحة. هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث اللي هو لابد أن يخلو منه الكلام هو التعقيد، والتعقيد على نحوين. أصل التعقيد أو التعقيد بأصله في اللغة هو من العقد، اللي هو الشد بتعبيرنا، وهو نقيض الحل. التعقيد إما أن يكون لفظيا وإما أن يكون معنويا. شنو التعقيد اللفظي وشنو التعقيد المعنوي؟ التعقيد اللفظي هو كون الكلام يصير خفي الدلالة على المراد اللي راح يعبر، يعني يعبر عن المصنف بهالتعبير، أنه بحيث تكون الألفاظ غير مرتبة على وفق ترتيب المعاني. يعني شنو باختصار؟ أنه يفصل بين مثلا الصفة والموصوف، يفصل بين الجار والمجرور، يفصل بين الفعل والفاعل، والحال المفروض ما يفصل بينها، فهو فصل بينهما بفاصل أجنبي. حينئذ هذا الفاصل راح يسبب لنا مشكلة، وهو راح يسبب تعقيد بالترتيب. إذا صار تعقيد بالترتيب يستلزم تعقيد بالمعنى. هذه الشرائط والموانع الثلاثة الأولى. الموانع الثلاثة الأخرى أنه التعقيد المعنوي وكثرة التكرار وتتابع الإضافات. إحنا الآن خلينا نكتفي بالثلاثة الأولى، وهي أولا أن يكون الكلام خال من تنافر الكلمات مجتمعة. لاحظ أنه هذه الكلمات إذا كانت متنافرة مجتمعة راح تسبب لنا ثقل على السمع وثقل على اللسان، حتى قيل أنه في هذا البيت الشعري، وهذا التنافر عين التنافر اللي تقدم عندنا هناك في الكلمة، مو قلنا مرة التنافر يكون خفيف ومرة يكون ثقيل، هنا نفس الكلام، تنافر كلمات تارة يكون تنافر ثقيل وأخرى يكون تنافر خفيف. التنافر الخفيف مثلا قول الشاعر: وقبر حرب بمكان قفر، وليس قرب قبري حرب قبر. حتى أنه قيل لا يستطيع الإنسان أن يكرر هذا البيت الشعري لثلاث مرات من دون أن يخطأ فيه. لاحظ: وقبر حرب بمكان قفر، وليس قرب قبري حرب قبر. هذا أكو بي تنافر كلمات. نعم احنا اشترطنا في أنه كل كلمة لابد تكون فصيحة بما هي هي، لأن الكلام متكون من كلمات، واحنا اشترطنا سابقا في الكلمة أن تكون فصيحة، وإلا أن يأتي بكلمات ليست بفصيحة وركب منها كلام، الكلام كله ليس بفصيح. حتى لو كان المجموع فصيح لكن الكلمات ليست بفصيحة فالكلام ليس فصيح، لأن المصنف سيقول أنه نحن نشترط في الكلمة أن تكون فصيحة مع بتعبيره مع فصاحة مفرداته، فلا بد أن تكون. لاحظوا الآن الشطر الثاني: وليس قرب قبري حرب قبر. هذه إذا جينا أخذنا كلمة كلمة، قبر وقرب وحرب، كل واحدة من عندهم بسيطة وسلسة وسهلة وفصيحة، لكن لما اجتمعت هو قال تنافر الكلمات مجتمعة، أما إذا ما كانت مجتمعة تكون فصيحة كل واحدة على حد. هذا يعبر عنه تنافر كلمات، إلا أنه خفيف. أكو أثقل؟ أي نعم. قال: ومنه ما يكون ثقيل، أو لعله هو هذا الثقيل الخفيف سيأتي، هذا فيه نوع من الثقل اللي هو هذا. منه من هذا الثقيل قول الشاعر: لو كنت كتمت السر كنت كما كنا نكون، ولكن ذاك لم يكن. هذا ما موجود في الشعري. يقول: لو كنت كتمت السر كنت كما كنا نكون، ولكن ذاك لم يكن. لاحظوا كرر الكاف والتاء في الشطر الأول والكاف والنون في الشطر الثاني، فأصبح فيه ثقل، في نوع من الثقل. فهو إذا جينا أخذنا كنت وكتمت وكنا ونكون كلها فصيحة، لكن لما كانت مجتمعة سببت لنا مشكلة. هذا هو التنافر الثقيل. أكو تنافر أخف منه، وهو: متى كريم، متى أمدحه، أمدحه، أمدحه والورى معي، وإذا ما لمته، لمته وحدي. محل الشاهد: أمدحه، متى أمدحه، متى أمدحه. شنو محركة عندكم؟ الحاء ساكنة أتى أمدحه، هاي يكون أراجحها أظن مضمومة متى أمدحه، إلا إذا كانت متى هنا أريد منها الجزم وهو بعيد. أي متى أمدحه أمدحه والورى معي محل شاهد، وين الثقل؟ بالحاء والهاء، لأن كلاهما الحاء والهاء كلاهما من حروف الحلق ومتقاربات المخرج، أمدحه فأصبح نوع من الثقل، وإن كان هذا الثقل خفيف مو ثقل كلش. هذا في من؟ في اجتماع الكلمات، متى أمدحه أمدحه والورى معي، وإلا إذا كان كل وحدة على حدة أمدحه ليس فيها الثقل العالي لأنها كلمة فصيحة ولا شيء فيها، فإذا كانت مجتمعة تسبب لنا ثقل. واضح؟ سيأتي أنه مو مطلق اجتماع الحاء والهاء أنه يسبب لنا ثقل، حتى لو كانت كلمة مو شرط أنه في الكلام. مثلا إذا تلاحظ قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم ومن الليل فسبحه، ما بيه ثقل، فهنا أنه حصل الثقل للتكرار لأنه كرر الكلمة مرتين، قال أمدحه أمدحه، هنا حصل الثقل وإن كان خفيف إلا أنه ثقل، فهنا الثقل بمن؟ بتكرار كلمة أمدحه لا بمجرد الحاء والهاء، وإلا مجرد الحاء والهاء وردت في القرآن الكريم وليس فيها ثقل. ومن الليل فسبحه فما به، ها لأن تكررت الكلمة وأصبح الثقل بسبب هذا التكرر، لا الثقل بنفس اجتماع الكلمات، وإلا كل كلمة على حدة تكون فصيحة. أمدحه من قبيل فسبحه، أي قلت لكن الكلمة الواحدة فصيحة، أمدحه سبحه ما عدنا بها مشكلة فصيحة، لكن التكرار وتكرار الكلمة سبب لنا مشكلة، أنه سبب المشكلة. وين إجت المشكلة؟ أنه أصبح ثقل وإن كان خفيف باجتماع الكلمات متنافرة، لأنه كلمتين واحدة بعد الثانية، ولا هي نفس الكلمة لابد أن تكون فصيحة، ولا إذا ما كانت فصيحة فلا يكون الكلام حينئذ فصيحا أصلا، لأننا اشترطنا فصاحة مفرداته. من يجي العسر؟ من شاء هذا العسر بالنطق؟ من يجي؟ أخذ أمدحه سبحه، الفظ سبحه واحدة بها ثقل؟ إذا كان يعني مو فصيحة، لا أقول سؤالي أمدحه فصيحة لو مو فصيحة وحدها خلاص، واضح جاي نقول نقول أنه نشترط في المفردات أن تكون فصيحة، متى يصير الثقل البسيط القليل؟ إذا اجتمعت مع مثلها، أمدحه أمدحه، إذا الثقل إجا منين؟ مو من نفس المفردة، إجا من اجتماع المفردتين، وإلا نفس المفردة فصيحة ما بيها كل مشكلة، وإلا إذا كانت نفس المفردة مو فصيحة فأصلا ما نجي بيها أصلا نقول الكلام كله مو فصيح لأن مفرداته مو فصيحة. الثاني اللي وضع في التأليف اللي أشرنا إليه أنه مثلا يقول خلت البلاد من الغزالة ليلها، من الشمس يعني الغزالة الشمس، خلت البلاد من الغزالة ليلها فأعاضهاك الله كي لا تحزن. هو يقول معناه أنه خلت البلاد من الشمس في الليل في وقت الليل، أنه البلاد ما بيها شمس، لكن الله سبحانه وتعالى عوضها أنه وجدك حتى لا تحزن البلاد، فأنت بدل عن ضوء الشمس لأن البلاد فارق ضوء الشمس فوجدك الله سبحانه وتعالى حتى يعوض البلاد، محل الشاهد فأعاضهاك، هنا قدم غير الأعرف وهو الهاء للغائب فأعاضه والكاف للمخاطب، فقدم ضمير الغائب على ضمير المخاطب، يعني قدم غير الأعرف على الأعرف، وهذا خلاف الموازين النحوية التي اشتهرت عند النحاة. أخرى ثانية أنه كان بالإمكان أن يفصل فيقول فأعاضك إياها، وهو مع ذلك وصل، فالوصل وتقديم غير الأعرف على الأعراف سبب مشكلة أن الكلمة ليست بفصيحة، بالتالي الكلام لا يكون فصيحا حينئذ. وقول الشاعر: ولو أن مجدا أخلد الدهر واحدة من الناس أبقى مجده الدهر مطعما. فمحل الشاهد مجده الدهر مطعما، الضمير في مجده المراجع على المطعم، وهذا سبب لنا لزوم عود الضمير على متأخر لفظا ورتبة، والنحاة يقولون لا بد أن يعود الضمير على متقدم لفظا ورتبة. أما التعقيد اللفظي فقلت هو خفاء في الدلالة على المعنى، أنه تكون الألفاظ ما مرتبة كأن يفصل بيناتها بفاصل، فلوجود هذا الفاصل يسبب خلل. لاحظوا البيت الشعري يقول: جفخت وهم لا يجفخون بها بهم، شيم على الحسب الأغر دلائل. لاحظوا شقد مخالفات فصيحة في هذا البيت الشعري. أولا جفخت، كلمة ليست بفصيحة، كان يستبدلها بافتخرت، افتخرت وهم لا يفتخرون بها، يعني هي افتخرت بهم وهم لا يفتخرون بها. شيم على الحسب الأغر دلائل، فهنا الشيم محل الشاهد جفخت، المفروض كان شو يسوي؟ افتخرت. هاي المشكلة الأولى. المشكلة الثانية: جفخت وهم لا يجفخون بها بهم، يعني فصل بين جفخت ومتعلقها اللي هو بها، فصل بينها وهم لا يجفخون، فوجود فاصل بين الفعل ومتعلقه. المشكلة الثالثة، المشكلة الثالثة هو الفصل بين الفعل جفخت والفاعل شيم، فصل بعبارة وهم لا يجفخون بها بهم، هاي مشكلة ثالثة. المشكلة الرابعة أو الثالثة الفصل بين الصفة وهي شيم والموصوف وهي دلائل، هو فاعل هو صفة بنفس الوقت، صفة المن على الحسب الأغر دلائل، ففصل بين الصفة اللي هي شيم، الموصوف ما هو؟ الدلائل، الدلائل الموصوفة بأنها شيم، فصل بين الصفة وهي الشيم والموصوف وهي الدلائل. بمن فصل؟ بعبارة على الحسب الأغر. فهنا هذا الكلام ليس بفصيح لأنه استلزم هذه الأمور. نقرأ المقدار، لذلك قال فصرح جبينا، فأها فصل بين الصفة اللي هي الشيم والموصوف وهو الدلائل. قال: فصاحة الكلام، فصاحة الكلام سلامته بعد فصاحة مفرداته، وإلا إذا المفردات ليست بفصيحة فلا يكون الكلام فصيحا أصلا. قال: مما يبهم معناه ويحول دون المراد منه وتتحقق فصاحته بخلوه من ستة عيوب. تتحقق فصاحة الكلام أن يخلو من ستة عيوب: أولا تنافر الكلمات مجتمعة، هذا قيد مهم، ثانيا ضعف التأليف، ثالثا التعقيد اللفظي، رابعا التعقيد المعنوي، خامسا كثرة التكرار، وسادسا تتابع الإضافات. قال: الأول، يهو الأول تنافر الكلمات مجتمعة، أن تكون، خلوا نقطتين بعد مجتمعة، أن تكون الكلمات ثقيلة من تركيبها مع بعضها على السمع، هذا أليف، عسرة النطق بها مجتمعة على اللسان، هذا باء. ما هو منشأ تنافر الكلمات؟ المنشأ من أجل لكثرة الحروف المتشابهة في الكلمات وتكرارها في التركيب الواحد، هذا منشأ، مو المنشأ نفس الكلمة، منشأ تنافر الكلمات ما يذكر المصنف. ما هو المنشأ؟ المنشأ هو كثرة الحروف المتشابهة في الكلمات وتكرارها في التركيب الواحد، هم من حروف متشابهة فيها وهم من أشبهها هي متكررة في الكلام الواحد. قال: وإن كان كل جزء منه ممن منه من الكلام على انفراده فصيحا. هذا خلاف من؟ هذا هو الفارق بين فصاحة الكلام وفصاحة الكلمة، لأن الكلمة نفس الكلمة مو فصيحة، أما هنا فلا بد أن تكون الكلمة فصيحة. والتنافر نوعان، أليف شديد الثقل كالشطر الثاني في قوله قول الجاحظ، وقبر حرب بمكان قفر، لاحظوا، وليس قرب قبر حرب قبر، فقرب وقبر وحرب، هذه الكلمات كلها متنافرة. لاحظوا الهامش الثالث يقول حرب ابن أمية قتله قائل هذا البيت، وهو هاتف من الجن صاح عليه وقفر، خال من الماء، عفوا صاح عليه قفر، ما معنى القفر؟ خال من الماء والكلاء، الكلاء بمعنى العشب، وقبر اسم ليس مؤخر، وقرب خبرها خبر ليس مقدم. قيل إن هذا البيت لا يمكن إنشاده ثلاث مرات متوالية إلا ويغلط المنشد فيه. لماذا؟ فارز المنقوطة، لأن نفس اجتماع كلماته وقرب مخارج حروفها يحدثان ثقلا ظاهرا، مع أن كل كلمة منه لو أخذت وحدها ما كانت مستكرهة ولا ثقيلة. إذا أخذنا كل كلمة على حدة هي الكلمة صحيحة وفصيحة ولا شيء فيها. باء، وخفيف الثقل نحو قول أبي تمام، من هو أبو تمام؟ حبيب ابن أوس الطائي اللي هو يمدح موسى ابن إبراهيم، يقول كريم متى أمدحه، أمدحه والورى معي، وإذا ما لمته لمته وحدي. فهنا رابعا يقول أي هو كريم إذا مدحته وافقني الناس على مدحه ويمدحونه معي لإزداء إحسانه إليهم كإزدائه إلي، وإذا لمته لا يوافقنا، إلى أن يقول والثقل في قوله أمدحه لما بين الحاء والهاء من التنافر للجمع بينهما، وهما من حروف الحلق مو فقط هذا، مع التكرار، تكرار أمدحه أمدحه، وإلا مجرد الجمع فصيح، قال سبحانه وتعالى ومن الليل فسبحه، فمحل الشاهد أمدحه أمدحه. الثاني ضعف التأليف أن يكون الكلام جاريا على خلاف ما اشتهر من قوانين النحو المعتبرة يأتي عليه الكلام. وصل يا ربي على خير الخلائق محمد وآله الكرام، اللهم صل على محمد وآله.